الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على ما أنعم به عليكم من مواسم الخير والبركات، واعرفوا قدر هذه المواسم بعمارتها بالطاعات والابتعاد عن المحرمات. عباد الله، لقد نزل بكم شهر كريم وموسم رابح عظيم، تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات. إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا له من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. إنه الشهر الذي من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن أتى فيه بعمرة كان مثل من حج في الأجر. تفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب النيران. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره يفرح بما أنعم الله به عليه من الصيام وما أباحه له من تناول الطعام والشراب، وفرحة عند لقاء ربه بما يجده من ثواب جزيل وأجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. فاغتنموا عباد الله هذا الشهر المبارك بكثرة العبادة والصلاة والقراءة والإحسان إلى الخلق والعفو عنهم، واستكثروا فيه من أربع خصال: اثنتان ترضون بهما ربكم، واثنتان لا غنى لكم عنهما. فأما اللتان ترضون بها ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. عباد الله، احفظوا صيامكم بتقوى الله عز وجل، افعلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. اجتنبوا الكذب والفحش والغش والخيانة، اجتنبوا غيبة الناس وهي الكلام في أعراضهم، اجتنبوا سماع الأغاني المحرمة واللهو، وقوموا بما أوجب الله عليكم من الصلاة مع الجماعة والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فحكمة الصيام تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عباد الله، قوموا شهر رمضان، فإن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان هو صلاة التراويح، ولكنها سميت صلاة التراويح لأنهم في الزمن الأول كانوا يصلونها بخشوع وتطويل، وكلما صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا فسميت صلاة التراويح. فاجتهدوا فيها وأدوا بطمأنينة صلاة التراويح، فإنها صلاة لا لعب، والمقصود منها التعبد لله جل وعلا دون سرد الركعات والتعب. وإن كثيرا من الناس يلعبون بها لعبا، يظنون أن المقصود هو نقر ركعات معدودات لا يذكرون الله فيها إلا قليلا، يتسابقون أيهم أسرع خروجا وأيهم أشد من القيام بين يدي الله هروبا. إن المصلي بلا طمأنينة لا صلاة له، فرضا كانت صلاته أو نفلا. إن المصلي بلا طمأنينة مستهزئ بآيات الله، متلاعب بعبادة الله، فهو إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر. وإن ركعات قليلة بطمأنينة وحضور قلب خير من أضعافها وأضعافها بلا طمأنينة. فاتقوا الله أيها المؤمنون، وحافظوا على صلاتكم، وقوموا بما فرض الله فيها من الطمأنينة. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة. ولذلك فمن السنة في صلاة التراويح أن يكون عددها موافقا لما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الطمأنينة والخشوع والدعاء. واعلموا أن من قام مع الإمام في قيام رمضان من التراويح حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة. فإذا صليتم التراويح والوتر مع الإمام حتى انصرف أدركتم ثواب قيام ليلة كاملة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، فقد روى أحمد والنسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، ولله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أتاكم رمضان، أي إن هذه بشارة وتهنئة لكم، وإخبار بأمر عظيم تحقق لكم، وهو أن رمضان قد جاءكم وأنتم أحياء، تتمتعون بالصحة والعافية، وتنعمون بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فهذا شهر رمضان قد جاءكم، وهو موسم عظيم للإقرار على الله، ولمحاسبة النفس، وللقيام بطاعة الله جل وعلا، وللبعد عن الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى. وفي هذه الكلمة تحريك للقلوب لتستشعر قيمة هذا الشهر ومكانته وعظيم منزلته، أي فتهيأوا له واستعدوا لمجيئه واستقبلوه بأحسن استقبال وضيفوه بأحسن ضيافة. فالناس يبشر بعضهم بعضا بقدوم أو إقبال أمورهم المهمة ومناسباتهم العظيمة ليتهيأوا لها وليستعدوا. وشهر رمضان ضيف كريم ووافد عزيز على نفس كل مؤمن، وكل مؤمن يفرح بهذا الضيف فرحه بأعظم ضيف وأكرم وافد عليه. أرأيت الشخص الكريم الذي يتمتع بالسخاء والجود والبذل والعطاء عندما يقدم عليه ضيف عزيز القدر عالي المكانة رفيع الشأن، كيف يكون استقباله لضيف هذا شأنه؟ وكيف يكون فرحه به؟ وكيف تكون ضيافته له؟ فقوله صلى الله عليه وآله وسلم قد جاءكم شهر رمضان، أي فتهيأوا لضيافة هذا الضيف العزيز وتهيأوا لإكرامه وللقيام بحقه، وهيئوا أنفسكم لذلك، لأنه كما أنه يأتي سريعا يذهب سريعا. فتهيأوا له وأعدوا أنفسكم للقيام بالأعمال الجليلة والطاعات النبيلة والعبادات التي يسركم أن تلقوا ربكم تبارك وتعالى بها. فينبغي للمسلم أن يحسن استقبال شهر رمضان. المسلم ينبغي عليه أن يحسن استقبال هذا الشهر وأن يحسن ضيافته وأن يهيئ نفسه لأن يكون من أهل هذا الشهر صدقا وحقا. وقد روى الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فتأمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، أي أنك قد استقبلت موسما للخير، موسما للطاعة، فأقبل عليه إقبالا شديدا واحرص عليه حرصا عظيما. وإياك ثم إياك أن تضيع على نفسك هذه الفرصة العظيمة، فهو موسم رابح للخير وتجارته رائدة، وإذا ذهب لن يعود. ويا باغي الشر أقصر، أي لا يليق بمن يبتغي الشر أو أن تتحرك نفسه للشر، لا ينبغي أن يتيح لها المجال أن تتمادى في شرها وأن تسرف في ضيها وأن تستمر في ضلالها في هذا الموسم الكريم المبارك. ومن لم تتحرك نفسه للإقبال على الله تعالى والتوبة والندم عندما يقبل مثل هذا الموسم الكريم، فمتى تتحرك نفسه؟ وكثير من الناس غلبته الشواغل والمغريات والملهيات وأصبحت عائقا وحجر عثرة له عن التوبة والرجوع إلى الله، فيصبح ويمسي وهو في ترف وبدخ وإسراف وتبذير ولعب وسهر ونوم وكسل وظلم وفجور. فشهر رمضان فرصة لأمثال هؤلاء الغافلين للتوبة النصوح والإقبال على الله. وإذا لم تتحرك النفس في هذا الموسم العظيم للتوبة، فمتى تتحرك؟ وإذا لم يقبل العبد على ربه جل وعلا في هذا الشهر المبارك، فمتى يقبل؟ فتذكر أيها المسلم أصل الخلق وسبب الوجود، فإن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال النووي رحمه الله: وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهاد، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع انفصام لا موطن دوام. وتفكر في عظم فضل الله عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأجل تلك النعم وأعظمها نعمة الإسلام. فكم يعيش على هذه الأرض من أمم حرمت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم احمد الله عز وجل على نعمة الهداية والتوفيق. فكم ممن ينتسب إلى الإسلام وهم مخالفون لتعاليمه ظاهرا وباطنا، مفرطون في الواجبات، غارقون في المعاصي والآثام، فاللهم لك الحمد والمنة. فأنت أيها المسلم تتقلب في نعم الله عز وجل من أمن في الأوطان، وسعة في الأرزاق، وصحة في الأبدان، فعليك واجب الشكر بالقول والعمل والحال. وأعظم أنواع الشكر طاعة الله جل وعلا واجتناب نواهيه، فإن النعم تدوم بالشكر، كما قال الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن نعم الله عليك أن مد في عمرك وجعلك تدرك هذا الشهر العظيم، فكم غيب الموت من صاحب ووارى الثرى من حبيب. فإن طول العمر والبقاء على قيد الحياة فرصة للتزود من الطاعات والتقرب إلى الله جل وعلا رب الأرض والسماوات. فرأس مال المسلم هو عمره، لذا احرص على أوقاتك وساعاتك حتى لا تضيع سدى. وتذكر من صام معنا العام الماضي، ثم أين هو الآن بعد أن غيبه الموت؟ واجعل لك نصيبا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. أخرجه الحاكم بإسناد صحيح. واحرص أن تكون من خيار الناس، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من طال عمره وساء عمله. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. ويجب الإخلاص في النية وصدق التوجه إلى الله جل وعلا. واحذر وأنت تعمل الطاعات مداخل الرياء والسمعة، فإنها داء خطير يحبط العمل. واكتم حسناتك وأخفها كما تكتم وتخفي سيئاتك وعيوبك، واجعل لك خبيئة من عمل صالح لا يعلم به إلا علام الغيوب، من صلاة نافلة أو دمعة في ظلمة الليل أو صدقة سر. واعلم أن الله جل وعلا لا يتقبل إلا من المتقين، فاحرص على التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. ولا تكن ممن يأبون ويرفضون دخول الجنة، كما ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري. وعود نفسك على ذكر الله في كل حين وعلى كل حال، وليكن لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا. وحافظ على الأدعية المعروفة والأوراد الشرعية، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة، فإن العبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وعلم أيها المسلم أنه لن يعمل أحد لك بعد موتك من صلاة وصيام وغيرها، فهب إلى الإكثار من ذكر الله جل وعلا والتزود من الطاعات والقربات، واحرص على قراءة القرآن الكريم في كل يوم. والقرآن الكريم هو حبل الله المتين ونوره المبين، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم والعروة الوثقى والمعتصم الأقوى. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا تتناهى غرائبه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لقد وردت في فضائل قراءة القرآن أحاديث كثيرة جدا. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وليعلم المسلم أنه مأجور على قراءة القرآن ولو كانت تثقل القراءة عليه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة في المنزلة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. واحذر مجالسة الفارغين، واحفظ لسانك من الغيبة والنميمة وفاحش القول، واحبسه عن كل ما يغضب الله عز وجل، وألزم نفسك الكلام الطيب الجميل، وليكن لسانك رطبا بذكر الله، وهي فرصة للتزود من الطاعة والتفرغ للعبادة. وقد لا تتكرر الفرصة، بل قد تموت قبل أن يعود الشهر مرة أخرى. وعلم أن كل يوم يعيشه المؤمن هو غنيمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. فقال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة فرأيت المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟ أخرجه أحمد وهو حسن صحيح. ومنزلك هو مناط توجيهك الأول، فاحرص أولا على أخذ نفسك وتربيتها على الخير، ثم احرص على من حولك لتذكيرهم بعظم هذا الشهر وحثهم على المحافظة على الصلاة وكثرة قراءة القرآن. وكن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بالقول الطيب والكلمة الصادقة، وأتبع ذلك كله بالدعاء لهم بالهداية. وهذا الشهر فرصة لمراجعة ومناصحة المقصرين والمفرطين، فلعل الله عز وجل أن يهدي من حولك حتى يكون لك الأجر العظيم، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. إن أفزعتك دورة الأيام وأهمك أمر الآخرة وأردت أن تعمل فلا تقصر، فاقصد باب التوبة واطرق جادة العودة، وقل: لعله آخر رمضان لي في حياتي، ولعلي لا أعيش سوى هذا العام. ولا تستكثر عليك هذا التصور، فاحزم أمرك وسر إلى الآخرة، فوالله إنك في حاجة إلى الحسنة الواحدة. واستحضر عظمة الجبار وهول المطلع ويوما يشيب الولدان فيه، وفكر في جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، ونار يقال لها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا الإنابة والإحسان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فشهر رمضان شهر مغنم وأرباح، فاغتنموه بالعبادة وكثرة الصلاة وقراءة القرآن والذكر والعفو عن الناس والإحسان، وأزيلوا العداوة والبغضاء بينكم والشحناء، فإن الأعمال تعرض على الله جل وعلا يوم الاثنين والخميس، فمن مستغفر فيغفر له، ومن تائب فيتاب عليه، ويرد أهل الضغائن بضغائنهم حتى يتوبوا ويصطلحوا. واستكثروا في شهر رمضان من 4 خصال: 2 ترضون بهما ربكم، و2 لا غنى لكم عنهما. فأما 2 ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما 2 لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. واحرصوا على الدعاء عند الإفطار، فإن في حديث النبي المختار: 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. واعلموا أن الصيام إنما شرع ليتحلى الإنسان بالتقوى ويمنع جوارحه من محارم الله، فأترك كل فعل محرم من الغش والخداع والظلم ونقص المكاييل والموازين، ومنع الحقوق والنظر المحرم وسماع الأغاني المحرمة، ويترك الصائم كل قول محرم من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم، ولا يرد عليه بالمثل. فلا تجعل أيها المسلم يوم صومك ويوم فطرك سواء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. وصوموا أولادكم الذكور والإناث إذا كانوا يطيقون الصيام ليتعودوا على ذلك، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أولادهم وهم صغار، حتى كان الصبي ربما يبكي من الجوع فيعطونه لعبة يتلهى بها حتى يفطر. وأجر الصيام يكون لهم بأنفسهم، لكن الوالدين أو الأولياء لهم أجر التأديب والتوجيه. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم تستقبلون شهرا عظيما وموسما للخيرات جسيما، شهرا جعله الله تعالى سببا لغفران الذنوب والسيئات وتكفير الخطايا ورفع الدرجات. من صامه إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهرا ندبكم الله إلى تعظيمه بالصيام والقيام وبفعل الطاعات والكف عن جميع الآفات، فاحرصوا رحمكم الله على استقباله بعزم أكيد، واغتنموا فرصته الثمينة قبل فواتها، واستعينوا بربكم على حبس النفس فيه عن هواها وشهواتها، فإن السعيد من اغتنم مواسم الخيرات وبادر إلى حفظ أوقاتها بفعل الطاعات قبل أن يفوت المغنم فيندم على ما ضاع من عمره وفات. أما علمتم ما لله تعالى في هذا الشهر من نفحات، وما له فيه من رحمة وإحسان وتكفير سيئات؟ فذلكم هو الشهر الذي نزل فيه القرآن الذي فيه هدايتكم وإسعادكم، وفيه استقامة أموركم كلها ورشادكم. فحقيق بنا أن نعظم هذا الشهر الذي نزل فيه القرآن، وجدير بنا أن نصابر فيه على الطاعات وفعل المعروف والإحسان، فإنها فرصة تذهب ولا تعود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيانا، وأن يجعله الوارث منا، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن ينصرنا على من عادانا. أيها المسلمون، إن مما أنعم الله به على عباده في هذا العصر مكبرات الصوت التي تبلغ صوت الإمام لمن خلفه فيسمعه جميع أهل المسجد وينشطون في صلاتهم لذلك. ولكن بعض الناس استعمله استعمالا سيئا فرفعه على المنارة، وهذا حرام، لأنه وقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج على أصحابه وهم يصلون وأجهرون بالقراءة، فقال: كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. ولأنه أذية للمصلين حوله في المساجد والبيوت حيث يشوش عليهم القراءة والدعاء فيحول بينهم وبين ربهم. وقد قال الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويمكن حصول منفعة مكبر الصوت بدون مضرة بأن يفصل عن المنارة وأن توضع سماعات في داخل المسجد تنفع المصلين ولا تؤذي من كان خارج المسجد في المساجد القريبة والبيوت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على ما أنعم به عليكم من مواسم الخير والبركات، واعرفوا قدر هذه المواسم بعمارتها بالطاعات والابتعاد عن المحرمات. عباد الله، لقد نزل بكم شهر كريم وموسم رابح عظيم، تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات. إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا له من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. إنه الشهر الذي من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن أتى فيه بعمرة كان مثل من حج في الأجر. تفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب النيران. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره يفرح بما أنعم الله به عليه من الصيام وما أباحه له من تناول الطعام والشراب، وفرحة عند لقاء ربه بما يجده من ثواب جزيل وأجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. فاغتنموا عباد الله هذا الشهر المبارك بكثرة العبادة والصلاة والقراءة والإحسان إلى الخلق والعفو عنهم، واستكثروا فيه من أربع خصال: اثنتان ترضون بهما ربكم، واثنتان لا غنى لكم عنهما. فأما اللتان ترضون بها ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيدون به من النار. عباد الله، احفظوا صيامكم بتقوى الله عز وجل، افعلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. اجتنبوا الكذب والفحش والغش والخيانة، اجتنبوا غيبة الناس وهي الكلام في أعراضهم، اجتنبوا سماع الأغاني المحرمة واللهو وقوموا بما أوجب الله عليكم من الصلاة مع الجماعة والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فحكمة الصيام تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عباد الله، قوموا شهر رمضان، فإن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان هو صلاة التراويح، ولكنها سميت صلاة التراويح لأنهم في الزمن الأول كانوا يصلونها بخشوع وتطويل، وكلما صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا فسميت صلاة التراويح. فاجتهدوا فيها وأدوا بطمأنينة صلاة التراويح، فإنها صلاة لا لعب، والمقصود منها التعبد لله جل وعلا دون سرد الركعات والتعب. وإن كثيرا من الناس يلعبون بها لعبا، يظنون أن المقصود هو نقر ركعات معدودات لا يذكرون الله فيها إلا قليلا، يتسابقون أيهم أسرع خروجا وأيهم أشد من القيام بين يدي الله هروبا. إن المصلي بلا طمأنينة لا صلاة له، فرضا كانت صلاته أو نفلا. إن المصلي بلا طمأنينة مستهزئ بآيات الله، متلاعب بعبادة الله، فهو إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر. وإن ركعات قليلة بطمأنينة وحضور قلب خير من أضعافها وأضعافها بلا طمأنينة. فاتقوا الله أيها المؤمنون، وحافظوا على صلاتكم، وقوموا بما فرض الله فيها من الطمأنينة. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة. ولذلك فمن السنة في صلاة التراويح أن يكون عددها موافقا لما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الطمأنينة والخشوع والدعاء. واعلموا أن من قام مع الإمام في قيام رمضان من التراويح حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة. فإذا صليتم التراويح والوتر مع الإمام حتى انصرف أدركتم ثواب قيام ليلة كاملة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، فقد روى أحمد والنسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، ولله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أتاكم رمضان، أي إن هذه بشارة وتهنئة لكم، وإخبار بأمر عظيم تحقق لكم، وهو أن رمضان قد جاءكم وأنتم أحياء تتمتعون بالصحة والعافية، وتنعمون بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فهذا شهر رمضان قد جاءكم، وهو موسم عظيم للإقرار على الله، ولمحاسبة النفس، وللقيام بطاعة الله جل وعلا، وللبعد عن الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى. وفي هذه الكلمة تحريك للقلوب لتستشعر قيمة هذا الشهر ومكانته وعظيم منزلته، أي فتهيأوا له واستعدوا لمجيئه، واستقبلوه بأحسن استقبال، وضيفوه بأحسن ضيافة. فالناس يبشر بعضهم بعضا بقدوم أو إقبال أمورهم المهمة ومناسباتهم العظيمة ليتهيأوا لها وليستعدوا. وشهر رمضان ضيف كريم ووافد عزيز على نفس كل مؤمن، وكل مؤمن يفرح بهذا الضيف فرحه بأعظم ضيف وأكرم وافد عليه. أرأيت الشخص الكريم الذي يتمتع بالسخاء والجود والبذل والعطاء عندما يقدم عليه ضيف عزيز القدر عالي المكانة رفيع الشأن، كيف يكون استقباله لضيف هذا شأنه؟ وكيف يكون فرحه به؟ وكيف تكون ضيافته له؟ فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: قد جاءكم شهر رمضان، أي فتهيأوا لضيافة هذا الضيف العزيز، وتهيأوا لإكرامه وللقيام بحقه، وهيئوا أنفسكم لذلك، لأنه كما أنه يأتي سريعا يذهب سريعا، فتهيأوا له وأعدوا أنفسكم للقيام بالأعمال الجليلة والطاعات النبيلة والعبادات التي يسركم أن تلقوا ربكم تبارك وتعالى بها. فينبغي للمسلم أن يحسن استقبال شهر رمضان. المسلم ينبغي عليه أن يحسن استقبال هذا الشهر، وأن يحسن ضيافته، وأن يهيئ نفسه لأن يكون من أهل هذا الشهر صدقا وحقا. وقد روى الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فتأمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، أي أنك قد استقبلت موسما للخير، موسما للطاعة، فأقبل عليه إقبالا شديدا، واحرص عليه حرصا عظيما، وإياك ثم إياك أن تضيع على نفسك هذه الفرصة العظيمة. فهو موسم رابح للخير، وتجارته رائدة، وإذا ذهب لن يعود. ويا باغي الشر أقصر، أي لا يليق بمن يبتغي الشر أو أن تتحرك نفسه للشر، لا ينبغي أن يتيح لها المجال أن تتمادى في شرها وأن تسرف في ضيها وأن تستمر في ضلالها في هذا الموسم الكريم المبارك. ومن لم تتحرك نفسه للإقبال على الله تعالى والتوبة والندم عندما يقبل مثل هذا الموسم الكريم، فمتى تتحرك نفسه؟ وكثير من الناس غلبته الشواغل والمغريات والملهيات، وأصبحت عائقا وحجر عثرة له عن التوبة والرجوع إلى الله، فيصبح ويمسي وهو في ترف وبدخ وإسراف وتبذير ولعب وسهر ونوم وكسل وظلم وفجور. فشهر رمضان فرصة لأمثال هؤلاء الغافلين للتوبة النصوح والإقبال على الله. وإذا لم تتحرك النفس في هذا الموسم العظيم للتوبة، فمتى تتحرك؟ وإذا لم يقبل العبد على ربه جل وعلا في هذا الشهر المبارك، فمتى يقبل؟ فتذكر أيها المسلم أصل الخلق وسبب الوجود، فإن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال النووي رحمه الله: وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له، والإعراض عن حبوب الدنيا بالذهاب، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع انفصام لا موطن دوام. وتفكر في عظم فضل الله عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأدل تلك النعم وأعظمها نعمة الإسلام. فكم يعيش على هذه الأرض من أمم حرمت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم احمد الله عز وجل على نعمة الهداية والتوفيق. فكم ممن ينتسب إلى الإسلام وهم مخالفون لتعاليمه ظاهرا وباطنا، مفرطون في الواجبات، غارقون في المعاصي والآثام، فاللهم لك الحمد والمنة. فأنت أيها المسلم تتقلب في نعم الله عز وجل من أمن في الأوطان، وسعة في الأرزاق، وصحة في الأبدان، فعليك واجب الشكر بالقول والعمل والحال. وأعظم أنواع الشكر طاعة الله جل وعلا واجتناب نواهيه، فإن النعم تدوم بالشكر، كما قال الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن نعم الله عليك أن مد في عمرك وجعلك تدرك هذا الشهر العظيم، فكم غيب الموت من صاحب ووارى الثرى من حبيب. فإن طول العمر والبقاء على قيد الحياة فرصة للتزود من الطاعات والتقرب إلى الله جل وعلا رب الأرض والسماوات. فرأس مال المسلم هو عمره، لذا احرص على أوقاتك وساعاتك حتى لا تضيع سدى. وتذكر من صام معنا العام الماضي، ثم أين هو الآن بعد أن غيبه الموت؟ واجعل لك نصيبا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. أخرجه الحاكم بإسناد صحيح. واحرص أن تكون من خيار الناس، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من طال عمره وساء عمله. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. ويجب الإخلاص في النية وصدق التوجه إلى الله جل وعلا. واحذر وأنت تعمل الطاعات مداخل الرياء والسمعة، فإنها داء خطير يحبط العمل. واكتم حسناتك وأخفها كما تكتم وتخفي سيئاتك وعيوبك، واجعل لك خبيئة من عمل صالح لا يعلم به إلا علام الغيوب، من صلاة نافلة أو دمعة في ظلمة الليل أو صدقة سر. واعلم أن الله جل وعلا لا يتقبل إلا من المتقين، فاحرص على التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. ولا تكن ممن يأبون ويرفضون دخول الجنة، كما ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري. وعود نفسك على ذكر الله في كل حين وعلى كل حال، وليكن لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا. وحافظ على الأدعية المعروفة والأوراد الشرعية. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة، فإن العبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وعلم أيها المسلم أنه لن يعمل أحد لك بعد موتك من صلاة وصيام وغيرها، فهب إلى الإكثار من ذكر الله جل وعلا والتزود من الطاعات والقربات، واحرص على قراءة القرآن الكريم في كل يوم. والقرآن الكريم هو حبل الله المتين ونوره المبين، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم والعروة الوثقى والمعتصم الأقوى. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا تتناهى غرائبه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم الحميد. لقد وردت في فضائل قراءة القرآن أحاديث كثيرة جدا. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وليعلم المسلم أنه مأجور على قراءة القرآن ولو كانت تثقل القراءة عليه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة في المنزلة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. واحذر مجالسة الفارغين، واحفظ لسانك من الغيبة والنميمة وفاحش القول، واحبسه عن كل ما يغضب الله عز وجل، وألزم نفسك الكلام الطيب الجميل، وليكن لسانك رطبا بذكر الله، وهي فرصة للتزود من الطاعة والتفرغ للعبادة. وقد لا تتكرر الفرصة، بل قد تموت قبل أن يعود الشهر مرة أخرى. وعلم أن كل يوم يعيشه المؤمن هو غنيمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. فقال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة فرأيت المؤخر منهما أدخل قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة؟ أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة. أخرجه أحمد وهو حسن صحيح. ومنزلك هو مناط توجيهك الأول، فاحرص أولا على أخذ نفسك وتربيتها على الخير، ثم احرص على من حولك لتذكيرهم بعظم هذا الشهر وحثهم على المحافظة على الصلاة وكثرة قراءة القرآن. وكن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بالقول الطيب والكلمة الصادقة، وأتبع ذلك كله بالدعاء لهم بالهداية. وهذا الشهر فرصة لمرادعة ومناصحة المقصرين والمفرطين، فلعل الله عز وجل أن يهدي من حولك حتى يكون لك الأجر العظيم، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. إن أفزعتك دورة الأيام وأهمك أمر الآخرة وأردت أن تعمل فلا تقصر، فاقصد باب التوبة واطرق جادة العودة، وقل: لعله آخر رمضان لي في حياتي، ولعلي لا أعيش سوى هذا العام. ولا تستكثر عليك هذا التصور، فاحزم أمرك وسر إلى الآخرة، فوالله إنك في حاجة إلى الحسنة الواحدة. واستحضر عظمة الجبار وهول المطلع ويوما يشيب الولدان فيه، وفكر في جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، ونار يقال لها لظى نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى. ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا الإنابة والإحسان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فشهر رمضان شهر مغنم وأرباح، فاغتنموه بالعبادة وكثرة الصلاة وقراءة القرآن والذكر والعفو عن الناس والإحسان، وأزيلوا العداوة والبغضاء بينكم والشحناء، فإن الأعمال تعرض على الله جل وعلا يوم الاثنين والخميس، فمن مستغفر فيغفر له، ومن تائب فيتاب عليه، ويرد أهل الضغائن بضغائنهم حتى يتوبوا ويصطلحوا. واستكثروا في شهر رمضان من أربع خصال: اثنتان ترضون بهما ربكم، واثنتان لا غنى لكم عنهما. فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. واحرصوا على الدعاء عند الإفطار، فإن في حديث النبي المختار: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. واعلموا أن الصيام إنما شرع ليتحلى الإنسان بالتقوى ويمنع جوارحه من محارم الله، فأترك كل فعل محرم من الغش والخداع والظلم ونقص المكاييل والموازين، ومنع الحقوق والنظر المحرم وسماع الأغاني المحرمة، ويترك الصائم كل قول محرم من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم، ولا يرد عليه بالمثل. فلا تجعل أيها المسلم يوم صومك ويوم فطرك سواء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. وصوموا أولادكم الذكور والإناث إذا كانوا يطيقون الصيام ليتعودوا على ذلك. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أولادهم وهم صغار، حتى كان الصبي ربما يبكي من الجوع فيعطونه لعبة يتلهى بها حتى يفطر. وأجر الصيام يكون لهم بأنفسهم، لكن الوالدين أو الأولياء لهم أجر التأديب والتوجيه. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم تستقبلون شهرا عظيما وموسما للخيرات جسيما، شهرا جعله الله تعالى سببا لغفران الذنوب والسيئات وتكفير الخطايا ورفع الدرجات. من صامه إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهرا ندبكم الله إلى تعظيمه بالصيام والقيام وبفعل الطاعات والكف عن جميع الآثام، فاحرصوا رحمكم الله على استقباله بعزم أكيد، واغتنموا فرصته الثمينة قبل فواتها، واستعينوا بربكم على حبس النفس فيه عن هواها وشهواتها. فإن السعيد من اغتنم مواسم الخيرات وبادر إلى حفظ أوقاتها بفعل الطاعات قبل أن يفوت المغنم فيندم على ما ضاع من عمره وفات. أما علمتم ما لله تعالى في هذا الشهر من نفحات، وما له فيه من رحمة وإحسان وتكفير سيئات؟ فذلكم هو الشهر الذي نزل فيه القرآن الذي فيه هدايتكم وإسعادكم، وفيه استقامة أموركم كلها ورشادكم. فحقيق بنا أن نعظم هذا الشهر الذي نزل فيه القرآن، وجدير بنا أن نصابر فيه على الطاعات وفعل المعروف والإحسان، فإنها فرصة تذهب ولا تعود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيانا، وأن يجعله الوارث منا، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن ينصرنا على من عادانا. أيها المسلمون، إن مما أنعم الله به على عباده في هذا العصر مكبرات الصوت التي تبلغ صوت الإمام لمن خلفه فيسمعه جميع أهل المسجد، وينشطون في صلاتهم لذلك. ولكن بعض الناس استعمله استعمالا سيئا فرفعه على المنارة، وهذا حرام، لأنه وقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج على أصحابه وهم يصلون وأجهرون بالقراءة، فقال: كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. ولأنه أذية للمصلين حوله في المساجد والبيوت، حيث يشوش عليهم القراءة والدعاء فيحول بينهم وبين ربهم. وقد قال الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويمكن حصول منفعة مكبر الصوت بدون مضرة بأن يفصل عن المنارة، وأن توضع سماعات في داخل المسجد تنفع المصلين ولا تؤذي من كان خارج المسجد في المساجد القريبة والبيوت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.